لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إن هذا الدين يسر وحنيفية سمحة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه بعثت بالحنيفية السمحة، أي الحنيفية المائلة عن الشرك القائمة على التوحيد، وهي سمحة ليس فيها تشدد وليس فيها تنطع، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لأن الشارع الكريم جعل في تلك الشريعة رخصا تخفيفا على الناس عند الضيق وعند الشدة وعند الحاجة وعند السفر وغيرها من المواضع التي يشتد حاجة الناس فيها إلى التسهيل والتيسير. وهناك بعض الرخص التي يغفل عنها الناس وهم في حاجة إليها، وبخاصة في هذه الأوقات شديدة البرودة يحتاجون إلى هذه الرخص، التي بعضها ورد في كتاب الله عز وجل وبعضها ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هناك رخصتان ربما لا ينتبه إليهما كثير من الناس، وهما المسح على الجوربين والخفين وكذلك التيمم، والناس تغفل عن تلك السنن، وبعض الناس يعرفها لكن لا يعرف شروطها وأحكامها التي يحتاج إليها وأشد الحاجة إليها الآن، وبخاصة عند كبار السن والمرضى وغيرهم ممن يحتاجون إلى تلك الرخص التي تدل على سماحة ديننا ورحمة ربنا سبحانه وتعالى، وأنه ما جاء بالمشقة على الإنسان والتكليف إنما هو في حدود الطاقة، فإذا خرج عن الطاقة جاءت الرخصة وجاءت التيسير، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهكذا معناه بأنه بحسب الاستطاعة يتدرج، فإن كان متمكنا من الوقوف يقف، فإن كان غير مستطيع لا يتكلف ذلك مع الشدة والصعوبة، وإنما سيجلس، فإن لم يستطع الجلوس يمكن أن يصلي مضطجعا. من هذه السنن كما أشرت سنة المسح على الخفين وكذلك الجوربين أو ما يسمى بالشراب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وأراد أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه وجاء إلى قدميه، فتقدم المغيرة حتى يرفع النعلين من القدمين الشريفين حتى يغسلهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح عليهما صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة المسح على الخفين أو الجوربين أو الشراب سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواترت عنه ورواها العشرات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاجة، وهو أن الإنسان إذا توضأ ثم لبس الخف أو الشراب أو الجوارب أو حتى جعل لفائف، لأن الناس قديما كانت فيهم حاجة شديدة وفيهم فقر شديد، فربما كان الواحد منهم يصنع على رجليه من البرد لفائف تسمى عندهم اللفائف والتساخين، فمنهم من كان يجد نعلا ومنهم من كان يجد خفا ومنهم من كان يجد جوربا، ومنهم من كان لا يجد إلا لفائف يلفها على رجليه، تسمى عندهم باللفائف أو التساخين لأنها تسخن القدمين مع البرودة الشديدة التي كانوا يعانون بها، وبخاصة إذا سافر الواحد منهم في الصحراء القاحلة، فإن الصحراء تكون عند وجود الشمس شديدة الحرارة، وعند غياب الشمس تكون شديدة البرودة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم الذي هو عبارة عن أن الإنسان يمكن أن يتوضأ واكتمل وضوءه، وبعدما غسل رجليه لبس خفه أو لبس الجوربين أو ما يسمى بالشراب أو الشراب، ما دام متماسكا ويدخل في قدميه ولا يضر إن كان هناك خرم هنا أو هناك أو قطع صغير أو هناك، سواء في الجورب أو في الخف أو في النعل، فإن ذلك كله واقع فيما يرتديه الناس. والصحابة والمهاجرون والأنصار كانت خفافهم لا شك أنها فيها البالي وفيها الممزق وفيها ما فيه رفعة وفيها ما فيها، لأنهم كانت حالتهم من الفقر الشديد. فإذا لبس عليها الخفين يستطيع أن يمكث 24 ساعة، إذا انتقض وضوءه يتوضأ وضوءا كاملا حتى يأتي عند القدمين فيمسح على قدميه، فيجزئه ذلك حتى إذا انتهت المدة يحتاج إلى خلعهما، أو إذا أصابته جنابة. وعلى هذا أولا لا بد أن يلبس الخفين وهو طاهر أي قد توضأ، فإذا لبسهما بعد ذلك يجوز له أن يمسح. يمكن للرجل أو المرأة أن يأتي عند صلاة الفجر توضأ ووضوءا كاملا وغسل رجليه، ثم بعد ذلك لبس خفيه أو لبس جوربين أو لبس شرابا أو غيرها مما يلبسه الناس وبقي في رجله، يستطيع إذا جاء عند صلاة الظهر أن يتوضأ الوضوء الكامل إلا الرجلين، فيأتي عندهما ويمسح على الخفين أو على النعلين أو على الجوربين ويجزئه ذلك، وكذلك عند العصر وكذلك عند المغرب حتى تمر 24 ساعة وهو مقيم، حينئذ لا بد أن يغسل قدميه عندما مرت هذه 24 ساعة، لأن الرخصة في الحضر أي في الإقامة هذه المدة، أما عند السفر ف3 أيام بلياليهن أي 72 ساعة اتسعت في السفر، لأن السفر موضع للمشقة وموضع للتعب. فرخصة المسح هذه هي رخصة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاجها الناس، وبخاصة كما قلت كبار السن ومن لديهم بعض الأمراض في أرجلهم من تشققات أو فطريات أو غيرها، تزداد نشاطا وتزداد تعبا مع هذه البرودة وبخاصة مع دخول المياه إليها. فأستطيع أن يأخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يرتدي جوربا أو يرتدي ما شاء ويبقى في قدميه ويمسح عليه بعد ذلك كلما حان وقت صلاة، وبدلا من غسل الرجلين يصبح المسح على الخفين حتى تنتهي المدة، فهنا يجب أن يخلع وأن يغسل قدميه، هذا في الحضر أي في الإقامة. أما إذا سافر فله 72 ساعة أي 3 أيام بلياليهن إن أراد أن لا يخلع وأن يمسح تلك المدة كلها، فالشريعة الشريفة رخصت له. وبالتالي إذا انتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ يأتي عند الرجلين فيمسحهما، ولا يحتاج إلى خلعهما إلا إذا انقضت المدة أو أصابته جنابة. أصابته جنابة فحينئذ يريد أن يغتسل، لا بد أن يغتسل غسلا كاملا وأن يخلع خفيه، وبالتالي إما بمرور المدة وإما بالجنابة يصبح لا بد أن يغسل رجليه ولا بد أن يخلع خفيه. أما ما سوى ذلك فيستطيع أن يمضي 24 ساعة يمسح على خفيه كلما انتقض وضوءه أو كلما احتاج إلى الوضوء رجع ومسح على خفيه. وطريقة المسح على الخفين سهلة، أن يمسح على ظاهرهما أي على سطح الخف، ولا يحتاج أن يمسح على أسفله، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أولى من أعلاهما. أي أنه لو كانت المسألة بمجرد الدماغ وليس بالنقل وليس بالأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لظن الإنسان أن المسح أسفل أفضل أو أولى من أعلى، وهذا يدل على أنه يعلم أن المسح أعلى، لأنه حكايته تدل على ذلك وتدل على أنه ينقل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة من السنن أو رخصة من الرخص التي يحتاج إليها الإنسان في مثل هذه الأحوال والبرد وغيرها والأمراض والتشققات وغيرها، يحتاج إليها مما يدل على سماحة ديننا ورحمة ربنا سبحانه وتعالى والحنيفية السمحة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الرخصة الثانية التي وردت في كتاب الله عز وجل وعلمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فهذه الرخصة هي التيمم، وبعض الناس يخلط أو يخلط في أحكامها. بعض الناس ربما يكون جنبا ولا يجد ماء مناسبا، هذه الرخصة في الأساس عندما لا يجد الإنسان ماء، لا يجد الإنسان، يكون في مكان ما ليس عنده الماء الذي ويريد أن يغتسل أو حتى يريد أن يتوضأ، أو أن يكون الماء موجودا لكن بينه وبينه عدو أو من يؤذيه أو من يضره، فوجود الماء هنا وعدمه على السواء، لأنه إذا ذهب إلى مكان الماء يمكن أن يقتل أو يصاب أو غيرها، فهو في حكم العادم للماء. كذلك إذا كان الإنسان مريضا والماء عنده لكنه لا يستطيع مسه، كالذي أصابه حروق أو غيرها من الأمراض التي ينصح فيها الأطباء بعدم مس الماء وأن الماء يضر بصحته، وكذلك يمكن أن يكون صحيحا ولديه ماء لكن الماء شديد البرودة، فلو اغتسل به لأصيب بنزلة حادة أو غيرها من الأمراض التي يخشى الإنسان على نفسه عندما يغتسل بالماء البارد في تلك الليالي الباردة، فهو أيضا في حكم العادم، لأن الشريعة قالت: ولا تقتلوا أنفسكم. في السنن وغيرها أن عمرو بن العاص كان في سرية مع أصحابه، أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأصابته جنابة، وكانوا في ليلة شديدة البرد، فما كان منه إلا أن تيمم وصلى بهم، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أصليت بأصحابك جنبا؟ قال: يا رسول الله، سمعت الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، أي أنه لم يأمرنا به. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وسكت وأقره على ذلك. ثم بعد ذلك نزل: فتيمموا صعيدا طيبا. وهذه قصتها مع أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها كانت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معها عقد فضاع عليها، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبحث عن عقدها، وهذا يدل على لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته، حتى جاء بعض الصحابة واشتكى إلى أبي بكر وقال: انظر عائشة كيف حبستنا أو حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنها كانت سببا في تأخيرنا. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه يلومها ويعاتبها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فإذ بالآية تنزل عليه فتيمموا صعيدا طيبا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا على ماء، أي ليسوا عند بئر أو غيره، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمموا. فقال أسيد بن حضير: والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، أي أن هذا الموقف كان سببا في نزول تلك الرخصة العظيمة التي بينت السماحة في ديننا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن من خصائص هذه الأمة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. من فضل هذه الأمة على غيرها ومن خصائصها التي ميزها بها ربنا سبحانه وتعالى أنها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أن الواحد منا لا يحتاج إلى التشديدات التي تقع في الكنيسة أو في الكنيسة عند اليهود أو غيرها، لابد أن يصلي في موضع معين، ولا بد أن يكون بصفات فيها تشديد وتضييق على العبد، لكن الشريعة السمحة جاءت بأن الإنسان في أي مكان جاءته الصلاة فعنده مكانه الذي يصلي فيه ما دام هناك أرض وعنده طهوره، فإن وجد الماء فبها ونعمت، وإن لم يوجد فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي جعلت لي أسجد عليها، ولا يشترط أن أضع شيئا بيني وبينها أو أن أسجد على حجر أو غير ذلك، وإنما يصلي الإنسان في أي مكان ما دام المكان طاهرا، ما دامت أرضا يصلي عليها، وكذلك إن لم يكن معه الطهور فإنه يستطيع أن يتيمم من نفس الأرض التي يصلي عليها. فما أرحم الله عز وجل وما أسهل الدين أن يجعل الأرض التي لا يمكن أن يعدمها أحد، الأرض في كل مكان، وما دام الإنسان حيا فالأرض في كل مكان، فيجد موطئا مكانا يسجد فيه، ويجد ترابا يتيمم به كما علمتنا الشريعة الشريفة. والتيمم كما قلت يغني عن الوضوء ويغني عن الغسل إذا لم يستطع الإنسان أن يستخدم الماء. بعض الناس الآن ربما يقع له أن يكون جنبا ويكون عنده الماء في الصنبور، لكنه شديد البرودة وليس عنده ما يسخن به الماء، سواء على بوتاجاز أو في السخان، وفي تلك الأحوال من انقطاع الكهرباء وغيرها من البلايا، فحينئذ يصبح بين أمرين: إما أن يغتسل بالماء البارد شديد البرودة في ليلة شديدة البرودة، ولا شك أن أي إنسان سيتألم وسيتعب من الاغتسال بالماء البارد في تلك الليالي الباردة، ربما في أيام الصيف بعض الناس يستطيع أن يغتسل بالماء البارد في وقت الظهر أو في غيرها من الأوقات، لكن في وقت ليل وفي أيام شتاء والماء كالثلج، بل يكاد أن يكون ثلجا في بعض المناطق، فلو جاء واغتسل به ربما يؤدي إلى ضرره، وربما يكون قد قتل نفسه. فإن لم يجد، لو عنده بوتاجاز يستطيع أن يسخن بعض الماء فبها ونعمت، لكن ليس عنده ما، ليس أمامه إلا أن يغتسل بالماء البارد، فيقال حينئذ: فتيمم صعيدا طيبا، فيعمل كما علمنا كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا بأنه يغني عن الاغتسال ويغني عن الوضوء، وهنا خطأ كبير يرتكبه بعض الناس. بعض الناس ربما يكون جنبا، فماذا يصنع؟ يأتي يتوضأ ويصلي ويقول: لم أجد أو لم أستطع الاغتسال لبرودة المياه فتوضأت بدلا من الغسل، من غسل الجنابة، هل يصلح؟ نقول: لا يصلح. التيمم يصلح، لكن الوضوء لا يصلح عن الجنابة. الوضوء عن الحدث الأصغر، لكن الحدث الأكبر وهو الجنابة لا يصلح فيه إلا التيمم، وعلى هذا التيمم يصلح في الجنابة في الحدث الأكبر وفي الوضوء أيضا، فيغني عن كليهما، ولكن بشرط الحاجة والضرورة، إما لأنك مريض لا تستطيع أن تستعمل الماء، وإما لأن الماء بعيد، وإما لأن الماء بارد، وغير ذلك من العلل التي ذكرناها. فيأتي إلى الصعيد ويضرب ضربة ويمسح على وجهه وكفيه ويستبيح الصلاة بذلك، وعندما يأتي ويجد بعد ذلك الماء الساخن أو يتوفر له يستطيع أن يغتسل ولا يحتاج إلى الإعادة لأنه عمل برخصة شرعية. فرجل فعل ذلك عند الفجر وعند الظهر أو عند الساعة العاشرة وجد الماء الساخن ووجد ما يغتسل به يغتسل ولا يحتاج إلى إعادة الفجر أو صلاة الصبح، وإنما بعد ذلك يصلي الصلوات التي بعدها بهذا الغسل. وأما التيمم فقد أجزأه وقام مقام الغسل. ولذلك هذه القضية مهمة أيها الإخوة، فإنه يأتي فيها أسئلة كثيرة. كم من رجل يأتي يقول بأنه لم يستطع أن يغتسل وأنه توضأ وصلى فجعل الوضوء بدلا من الاغتسال، نقول له لا يجوز ولا يصلح، وإنما الذي يصلح هو التيمم مكان الاغتسال ومكان الوضوء بشرط الحاجة والضرورة، وأن لا تتمكن من استخدام الماء إما لمرض أو لبرودة شديدة أو لغير ذلك، وإلا فلو كنت متمكنا فالواجب عليك أن تغتسل ما دام تجد ما تسخن به الماء أو تجد ماء ينفعك أو غير ذلك من الرخص مما أوجبه الشارع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا والمسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم يا ستير استر علينا، اللهم يا رحمن ارحمنا برحمتك، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا، اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا، اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا، اللهم اشفنا واشف أمراضنا، اللهم اشفنا واشف أمراضنا، اللهم اشفنا واشف أمراضنا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تخرجنا إلى كلمة سواء ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم احسن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد المسلمين بالشر فاجعل تدبيره تدميرا واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم من أراد هذا البلد وأهله بالخير فوفقه لكل خير وسدد خطاه، ومن أراد هذا البلد وأهله بالشر فخذه أخذ عزيز مقتدر يا جبار السماوات والأرض. اللهم من شق على المسلمين فاشفق عليه، اللهم من شق على المسلمين فاشفق عليه، اللهم من شق علينا فاشفق عليه يا جبار السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيه أخير أيها الإخوة، أحد إخواننا مسكين فقير زوجته في ولادة وهو محتاج أن تساعدوه من أهل الحارة، فجزاكم الله خيرا ساعدوه بعد الصلاة وجزاكم الله خيرا.